يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم لقاء جديدا من لقاءات ساعة إجابة على الأسئلة الواردة إلى الشيخ الوالد أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء الرابع بعد المئة الأولى الموافق ليوم الخميس 20 من شهر ربيع الأول عام 42 و400 وألف. ومع الأسئلة، يقول السائل الأول: أحسن الله إليكم شيخنا، يعاني طلبة العلم من فتور شديد بسبب الوضع الذي يعيشونه هذه الأيام، فهل من أسباب تعين على رفع الهمة وجزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأبنائنا وأحبتنا، وهو اللقاء الرابع بعد المئة، واللقاء الرابع عبر إذاعة الإبانة في هذا الموسم لهذا العام. ونبدأ بالسؤال الأول الذي ذكر فيه صاحبه شكوى يعاني منها طلبة العلم في هذه الأيام الأخيرة من هذا الفتور الشديد بسبب هذا الوضع الذي أبعدنا عن المساجد، وأبعدنا عن مجالس الذكر، وعن اللقاءات التي تجمعنا بإخواننا وطلبتنا. وهذا أمر واقع لا شك في ذلك ولا ريب، لأن مثل هذه الأمور من أسباب تقويتها هي مثل هذه اللقاءات والمجالس، المجالس التي يذكر فيها الله جل وعلا، والمجالس التي نتعلم فيها ديننا، ونجلس لنسمع من أخبار سلفنا وعلمائنا وأئمتنا، نتدارس العلم الذي هو حياة القلوب. الذي هو حياة قلوبنا. فإذا انقطعنا عن هذا الجو فمثلنا كمثل الحوت في البحر. الحوت إذا خرج عن محيطه وعن جوه في البحر فإنه لا شك ولا ريب سيهلك. ونحن كذلك لا نهلك بهلاك الأبدان، إنما نهلك بهلاك القلوب وبضعفها وإصابتها بأنواع من الأسقام التي تكون ربما سببا لشرور أخرى. فالفتور باب من أبواب الغفلة يدفع صاحبه إلى الوقوع في المعصية والإعراض عن ذكر الله جل وعلا. ولهذا الواجب على المؤمن الكيس الفطن أن تكون همته دائما عالية، همته فيما عند الله في الآخرة، كما كانت همة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفكرون كيف ينجون بين يدي ربهم يوم القيامة، يفكرون كيف يواصلون على هذه الصحبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبوه في الدنيا، أن تدوم هذه المصاحبة حتى في الآخرة. ولهذا من بين ما ورد في بيان علو همتهم رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم ما قاله ربيعة بن كعب الأسلمي حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. وقول عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه: أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أولئك من أمته 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، قال: أدعو الله أن يجعلني منهم. هذه همة القوم. أما ما ابتلي به الناس في هذا الزمان من جعل هذه الهمة في أمور الدنيا فحسب ولا ترتقي بهم إلى ما هو خير لهم وأبقى إلى ما عند الله تبارك وتعالى من النعيم في الجنان وما إلى ذلك، فهذا إلا من رحم الله تبارك وتعالى، يعني من عباده الذين همتهم في مثل هذه المعالي. فالصحابة كانت همتهم عالية وكانت همتهم في معالي الأمور التي يحبها الله جل وعلا، لا في سفاسفها التي يبغضها الله عز وجل. ولهذا لما عرف ابن القيم علو الهمة قال: أن لا تقف أي النفس دون الله، وأن لا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور، لا يرضى بمساقطهم ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم. فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت قصدتها الآفات. إي والله، كلما علت همة المؤمن كلما ابتعدت عما قد يصيبه من الآفات، وكلما نزلت فإنها ستبتلى بذلك لا محالة. ولهذا قال الفاروق رضي الله عنه: لا تصغرن همتك، فإني لم أرى أقعد بالرجل من سقوط همته. ما في أقعد للرجل من سقوط همته إذا كانت في سفاسف الأمور ولم تكن في معاليها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرغبنا في مثل هذه المعالي قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره أو ويبغض سفاسفها أو سفسافها. همة المؤمن في تحصيل العلم النافع، همة المؤمن في الاستزادة من العمل الصالح في كل وقت وحين، لا يفتر عن هذا أبدا حتى يلقى ربه، تصديقا أو تحقيقا لقوله مخاطبا النبي: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا كان معاذ رضي الله عنه وهو على فراش الموت، هذا الرجل الذي جمع علما غزيرا، والذي يكفيه فضلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حقه: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. أحبه في الله لتلك الصفات العالية التي تميز بها، لعلو همته التي عرف بها. قال على فراش الموت وهو يغادر هذه الدنيا: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا ولا طول المكث فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء لمكابتة الليل الطويل وظمأ الهواجر في الحر الشديد، ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. كان يحب أن يزيد الله جل وعلا من عمره لأجل هذه الأمور: أحب البقاء لمكابتة الليل قياما بين يدي الله جل وعلا، وظمأ الهواجر في الحر الشديد، صائم قائم رضي الله تعالى عنه. ولأمر آخر ألا وهو مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر، وهذا الذي يفتقده الكثير منا، قلت عبادتهم، وهذا فتور من الجانب العملي، وابتعدوا عن مجالس علمائهم، وهذا فتور في الجانب العلمي كذلك، وكلاهما يؤدي بصاحبه إلى الغفلة التي تكون سببا في المهالك كلها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن فضل الله جل وعلا علينا أن أنعم علينا في هذا الزمان بهذه الوسائل التي من خلالها نجالس علماءنا، والتي من خلالها نشهد حلقهم ومجالسهم، ونحن في بلدان أخرى مهما تناءت عنا وعنهم الديار فإن هذه الوسائل تجمعنا على هذه الطاعة وعلى هذه القربة الجليلة التي نتعبد بها ربنا تبارك وتعالى. ولهذا نصيحتي لأبنائي والإخواني ألا يتهاونوا في مثل هذه الأمور وألا يضعفوا لأجل هذه الأوضاع. لا بد للمؤمن الصادق صاحب الهمة العالية، والمؤمن الأصل فيه أنه همام، وهذا مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أصدق الأسماء، أصدق الأسماء همام والحارث، لأن كل مؤمن الأصل فيه أنه يهم بالشيء، والهمة تكون في تلك الإرادة لفعل الخيرات، فعل ما أمر الله جل وعلا. فالإنسان قد يهم بالفعل وقد لا يفعله، ويهم بالأمر ويتقاعس عنه، ولكن صاحب الهمة العالية إذا هم بالأمر أتمه بل وأتقنه، كما رغبنا في هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا بالاستفادة من هذه الوسائل والاجتهاد فيها وحسن استغلال أوقاتنا. عندنا برامج، عندنا برامج في مثل ما قلت البارح لإخوانكم في محاضرة عبر الهاتف، نحن من فضل الله علينا أننا بإمكاننا أن نتابع دروس العلماء الكبار، وذكرت كمثال على هذا أن دروس الشيخ العباد التي يواصل فيها والتي أصلها دروس في المسجد النبوي تبث يوميا عبر المكسلر يوميا في شرحه لموطأ الإمام مالك، والطلبة بإمكانهم أن يتابعوا هذه الدروس. ولكن هذا لا يتسنى إلا لأصحاب الهمم العالية، لا يتسنى لأولئك الذين جعلوا المقاهي هي مجالسهم وملاعب الكرة هي نواديهم، ومثل هذه الأمور التي تدل على غفلتهم. لك برنامج يا أخي تستغله في حفظ القرآن وفي مراجعته وفي المدارسة والمطالعة للكتب النافعة ولمتابعة هذه الدروس عبر هذه الوسائل. ومن هذه الوسائل هذه الإذاعة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها، أن يبارك لنا فيها بما يبث فيها من دروس إخواننا ومشايخنا، ليستفيد أبناؤنا ويكون لهم برنامج علمي يسيرون عليه. والله جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يستعين الطالب عموما بالدعاء في كل وقت وحين، يسأل ربه جل وعلا أن ييسر أمره وأن يرزقه العلم النافع. وكان من دعاء نبينا في كل يوم إذا أصبح اللهم إني أسألك علما نافعا، كان يسأل ربه جل وعلا العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح بعد ذلك. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وسائر إخواني للاجتهاد فيما يرفع هممنا في الخير، وأن يوفقنا فيه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الثاني يقول: كيف الرد على من يجيز بناء القبور على المساجد مستدلا بقوله تعالى: لنتخذن عليهم مسجدا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. جوابا على السؤال الثاني من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بهذه الشبهة التي يلقيها من أضله الله جل وعلا على علم من أولئك القبوريين أو القبوريون الذين جعلوا من الشرك بالله جل وعلا عبادة من العبادات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، وفي رواية: وصالحيهم مساجدا. وقال في الحديث الآخر: أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، إذا مات فيهم صالح أو نبي بنوا عليه مسجدا. هؤلاء هم شرار الخلق عند الله جل وعلا. وأمر الشرك بدأ من قوم نوح عليه السلام، وأول ما بدأ بتقديس الصالحين، قدسوهم وجعلوا لهم تماثيل زعموا أنها تذكرهم بهم إذا رأوهم، ثم بدأ الشرك بالله جل وعلا في بني آدم لما جاءت أجيال من بعدهم، فقالوا: ما جعل آباؤنا لهؤلاء أصناما أو تماثيل إلا لأنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله. والقبر في الشرك، القبر في المسجد أول ذريعة من ذرائع الشرك بالله تبارك وتعالى، وذرائع الشرك كلها مردودة في دين الله. وأصل من الأصول عندنا أن القبر والمسجد لا يجتمعان، لا يجتمعان. ومن يدعي أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده هذا كذاب دجال، لأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وهذه خاصية من خصوصيات الأنبياء أنهم يدفنون حيث قبضوا، حيث قبضوا، يعني المكان الذي يقبض فيه النبي يدفن فيه. الله جل وعلا أراد إكرامهم بهذه الكرامة. فلما توفي فداه أبي وأمي في بيت عائشة أو في حجرتها، بل قالت: قبض بين نحري وصدري، أي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كان هذا الأمر، وكان قبره في بيته. ثم لما ضمت الحجرة إلى المسجد كان الأمر كما هو عليه الآن، وإلا فإن المكان الذي دفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا ليس من المسجد، ما زال في حجرة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هؤلاء أوردوا هذه الشبهة في البناء أو بناء القبور في المساجد مستدلين بقول الله جل وعلا في سورة الكهف: لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا في حق أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم وفروا بدينهم من قومهم، وقومهم كانوا أهل شرك بالله تبارك وتعالى، ومكثوا كما ذكر الله جل وعلا في قصتهم من هذه الصورة العظيمة. أولا قال الطبري وابن كثير من بعده أن الذين قالوا هذا وقال الذين غلبوا على أمرهم قول أنهم من المسلمين، والقول الثاني أنهم من المشركين. من المشركين، فإذا كانوا من المشركين هذا لا يستدل به، لأن هذا عمل من أعمالهم. ونحن نعتقد ونقول حتى في أيامنا أن القبورية ذريعة للشرك بالله، مهما كان المقبور، مهما كان المقبور ولو كان صالحا من الصالحين، حتى لو أوصى أن يدفن في المسجد أو أن يدفن في رصيف المسجد، سبحان ربي العظيم، فيه واحد عاقل يوصي بأن يدفن في رصيف المسجد؟ حتى لو أوصى بأن يدفن في المسجد، هذه وصية لا تنفذ لأنها معصية لله تبارك وتعالى. ما الذي يميزه عن المسلمين جميع وأن يدفن في مقابرهم مع سائر إخوانه من المؤمنين؟ الله جل وعلا هو الذي يميز ويرفع العباد. لو نزل وحي يخبر أن هذا الرجل لا ينبغي أن يدفن في مقبرة المسلمين ويدفن في المكان الفلاني، لقلنا هذا. ولهذا كان الصحابة عملا بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام مما علموه في هذا الأمر الذي هو أصل من أصول دينهم، لأنه يتعلق بتوحيدهم لربهم جل وعلا. لما عثر الصحابة على قبر دانيال في بلاد العراق أمر أمير المؤمنين عمر بإخفائه، يعني بإعادة دفنه وفي مكان لا يدري به ولا عنه أحد، وإلى يومنا هذا لا يعلم قبره لأجل هذه المفسدة، حتى لا يقع الناس في الشرك بالله بسبب هذا المقبور وهو نبي من الأنبياء. فقوله تبارك وتعالى لنتخذن عليهم مسجدا قد يكونون من المسلمين وقد يكونون من المشركين. إذا كانوا من المسلمين هؤلاء ليسوا بأنبياء، والشريعة إنما تؤخذ عن الأنبياء، والدليل والحجة في قول وفعل النبي المعصوم لا بفعل غيره من الناس الذين قد يخطئون ويصيبون. وقولهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الإمام السعدي عليه رحمة الله: أي نعبد الله تعالى فيه ونتذكر به أحوالهم. وما يعني إذا بنينا عليهم مسجدا، والمسجد لا نبنيه إلا لعبادة الله جل وعلا فيه، إضافة إلى أننا نتذكر به أحوالهم وما جرى لهم، وهذه الحالة محظورة. قال الشيخ السعدي يعني محرمة شرعا، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وذم فاعليها، ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها، فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم، وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجدا بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع عليهم، فوصلت الحال إلى ما ترى. قال عليه رحمة الله: وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعافيته العز العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند الله خير للأبرار، قال ربنا جل في علاه. وهذا فيه إشارة إلى أننا في مثل هذه الأمور نرجع إلى أئمتنا وعلمائنا، لا نرجع إلى الخرافيين ولا إلى القبوريين الذين بدلوا وغيروا وضلوا عن سبيل الله جل وعلا وجعلوا من دينهم ما ترون. الآن فضائحهم أصبحت أقبح وأشد، لأنها تبث عبر هذه الوسائل كلها، وانظروا إلى ما يفعلونه بمناسبة المولد كما يقولون، المنكر الشديد والضلال البعيد فيما يزعمون أنهم يحتفلون فيه بنبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا احتفالا فإني دائما وأبدا أقول أنهم يحتفلون بموته لا بمولده، لأن الثابت عند المؤرخين جميعا وأصحاب السير والتواريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على أنه توفي في 12 من ربيع الأول، أما مولده فقد اختلفوا فيه إلى أقوال كثيرة ما اتفقوا على أنه في هذه الليلة، البتة اتفقوا على أن الوفاة في هذه الليلة، ولكن المولد لم يتفقوا على هذا. فنسأل الله جل في علاه أن يهدينا سواء السبيل، ونحمده جل وعلا أن وفقنا للسنة، ونسأله تبارك وتعالى أن لا يميتنا إلا عليها، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الثالث يقول: شيخنا الحبيب بارك الله فيكم وفي علمكم، يستعمل بعض مربي طيور الزينة حبوب زراعة المخدرات ويطعمونها لطيورهم، فما حكم هذا العمل خاصة وأن عليه حمل هذه الحبوب وشراؤها؟ والله المستعان، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غريب هذا السؤال، وكيف وصل الحال بهؤلاء إلى استعمال أنواع المسكرات والمخدرات، لأن المخدرات من المسكرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وإسكار المخدر أشد من إسكار الخمر، ولهذا الآن إجماع عالمي على تحريم وتجريم المخدرات، سواء في استعمالها أو في المتاجرة فيها، وتسلط أشد أنواع العقوبات على مروجيها وموزعيها ومتعاطيها كذلك. وبعض الدول يصل الحكم فيها إلى الإعدام، أي القتل بسبب ترويجها وإدخالها إلى بلدهم، صلى الله العفو العافية. والواجب أن يكون هذا التجريم وهذا التحريم في الخمر كذلك الذي حرمه الله جل وعلا في كتابه، والذي تحريمه من المعلوم من دين الله جل وعلا بالضرورة. ولكن مع الأسف الشديد غالب البلاد الإسلامية لا يحظر فيها الخمر في بيعه وفي ترويجه وفي تعاطيه. كثير من البلاد الآن تبدأ بأول ما تنزل إلى هذا البلد، تجد الخمور بجميع أنواعها، نسأل الله العفو والعافية، في أسواق المطارات، وهذا حتى في دول الخليج، وكذلك بيعها في البلد، إلا البلاد التي وفقها الله جل وعلا لتحكيم شرع الله عز وجل ومنع هذه المحرمات في بيعها وترويجها. نسأل الله عز وجل أن يسلم هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، لأن أيادي الشر والفساد تمتد إليها وتريدها أن تلحق بركبها، يعني ركب الدول الإسلامية الأخرى. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، كما نسأله أن يطهر بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من أنواع الشرور كلها والمسكرات جميعها، سواء كانت خمورا أو مخدرات. فهذا الذي يربي بزعمه الطيور بهذه الطريقة، هذا واقع في هذا المحرم، لأنه سيضطر للتعامل بالمحرم. وإن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، سيشتري هذه المخدرات ويستعملها بهذه الطريقة. وأنا لا أدري أنا كيف هذا راح يكون. أنا أظن إذا استعملها في طيوره سيذوق منها وستمتد يده إليها، لأن الشيطان لا يبقى مكتوف الأيدي إزاء هذه التصرفات، يجعله يذوق منها أو ما إلى ذلك. أضف إلى ذلك أنه يضطر إلى أن يشتريها من هؤلاء الأشرار الذين يروجونها ويبيعونها، وهذا من الأمور التي تجرمها القوانين. وهذا يفعل هذا الأمر مخالفة للقوانين ومعصية لولي الأمر. فننصح هذا الأخ أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن لا يفسد، يعني احنا أفسدنا فطر البشر ونريد أن نفسد فطر الحيوانات والبهائم. خليوا هذا الطيور على حالها ولا تفسدوا فطرتها. الله عز وجل جعل غذاءها وطعامها وشرابها مما أباح الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مثل بالطير في حسن توكله، وقال لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تروح بطونها خاوية وترجع في المساء في العشي وقد امتلأت هذه البطون مما أفاء الله جل وعلا عليها من طيب رزقها، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الرابع: شيخنا، ما نصيحتكم لمن أدمن النظر إلى المحرمات وكلما تاب من ذلك الفعل إلا ورجع إلى الوقوع فيه مرة أخرى، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال يعتبر من البلاوي العظيمة التي أصيبت بها الأمة هذه الأيام وهذه العصور المتأخرة من تفشي هذا الشر الذي أتى على الأخضر واليابس، وهذا بانتشار هذه الوسائل المرئية التي يقبل الناس عليها إقبالهم على ضروريات حياتهم. الآن هذه الوسائل يعني لا نقاش فيها، وأن الناس يعتقدون أنها من لوازم الحياة، شيء عظيم وشنيع. لو أن رجلا تزوج امرأة ولم تجد في بيته شيئا منها، قالها أنا هذه الوسائل لا تدخل بيتي. كيف يعني ما عندك التلفاز في البيت ولا عندك أنواع القنوات التي تربيت ونشأت عليها؟ هذه ربما ترجع لبيتها لأجل هذا السبب، وخاصة وأن غالب الناس اليوم رضوا بالاختلاط الذي يعيشونه في البيوت وفي الشوارع وفي المدارس، حتى أصبح كأنه من ضروريات الحياة كذلك الاختلاط، وما فيه من تبرج النساء، بل من التبرج المفضوح للنساء. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. المؤمن الأصل أن يتقي ربه جل وعلا على كل حال، على كل حال، في خلوته وفي علنه، لأنه يعتقد أن الله عز وجل يراقبه من فوق سبع سماوات، وأن آثار هذه المعاصي وخيم، وهذه لا شك أنها معصية، لأن الله عز وجل أمرنا بغض الأبصار، أن نغض أبصارنا عما حرم الله جل وعلا علينا من النظر إلى الأجنبيات، إلى الأجنبيات يعني النظر إلى عوراتهن، لا تنظر لا لساقها ولا لفخذها ولا لساعدها ولا لعضدها ولا لرقبتها، ناهيك عن صدرها وبطنها وباقي جسدها، هذا محرم، لأنه بريد الفاحش والزنا يؤدي إلى هذا الأمر. والله جل وعلا من رحمته بنا أنه إذا حرم أمرا حرم كل ما يؤدي إليه، والزنا حرمه الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وبالتالي لا نقرب أي سبب من أسبابه. الخلوة بالأجنبية سبب من أسباب الزنا حرمه الله علينا، النظر إلى الأجنبيات سبب من أسباب الزنا، حرمه الله علينا، حتى لو نظرنا إلى ما ليس بعورة للمرأة كوجهها، على قول كوجهها، وكان نظرنا نظر شهوة ولذة، كان هذا محرما، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب على المؤمن أن يستحضر مراقبة الله جل وعلا له في كل وقت وحين، وأن يتقيه، وأن يعلم علم اليقين أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من النعيم المقيم في جنة المأوى، والله جل وعلا سيمتعه فيها متاعا حسنا في هذا الباب، من النساء الطيبات، من الحور العين اللواتي خصصهن الله جل وعلا للمؤمنين، حور مقصورات في الخيام تنتظر أزواجها فقط، تنتظر رجالها من المؤمنين الذين زهدوا في الدنيا ورغبوا فيما عند الله، رغبوا في الآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، ونصيحتي لأبناء جميعا أن يجتهدوا في الزواج، لأنه هذا الحل الشرعي، حتى يحصن الشاب نفسه، يعني طبيعة في الشاب أن تكون شهوته ثائرة، وهذه الشهوة يصرفها فيما يؤجر عليه، وفي بضع أحدكم صدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل أهله وتكتب له صدقة، يتمتع ويقضي وطره ويأتي شهوته ويؤجر على هذا. نعم، قال أرأيت لو فعلها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فكذلك إذا جعلها في الحلال. فنسأله جل وعلا أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه. ننصح الشباب بالزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج بما يسر الله جل وعلا له، لا نعقد أمورنا حتى تتعقد أحوالنا بعد ذلك، نيسر، والله جل وعلا ييسر لنا. الآباء وأولياء البنات أن ييسروا للبنات في أمر زواجهن، وانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أكثر النساء بركة أيسرهن مهورا. وإذا ما كفتك زوجة واحدة أنكح ثانية، ولا تفكر في الحرام، عدد يا أخي ولا تفكر في الحرام. أقول هذا لبيان الأسباب الشرعية التي تجنبنا الوقوع في الفتن، لأنها كارثة عظيمة أصبح في المتزوجين أكثر من العزاب، النظر في الحرام وهذه الأمور الإباحية نعوذ بالله جل وعلا إدمان فيها. فلنتق الله جل وعلا، ولنعلم علم اليقين أننا إليه سائرون، وأن الله جل وعلا سيحاسبنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجمع على صاحبها وتقذفه في النار. هذه اللي نقول، هذه النظرة فقط من محقرات الذنوب. نحقرها وهي عند الله جل وعلا عظيمة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الخامس يقول: ما الضوابط الشرعية لجواز عمل المرأة خارج بيتها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بالنسبة لما ذكر السائل أو السائلة عن الضوابط الشرعية لجواز عمل المرأة خارج بيتها، أولا قبل الضوابط لا بد أن نعلم أن الأصل في المرأة القرار في بيتها، لقول ربها جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأصل هو القرار في البيت، لأن المرأة مكلفة ومسؤولة عن شؤون بيتها، هي التي تربي الأولاد، وهي التي تتهيأ لزوجها وتستقبل زوجها، وهي التي ترعى صغارها، هذا هو. فإذا خرجت من بيتها، من لهؤلاء الصغار؟ أنا أعجب من هذه المرأة التي لأجل دراهم معدودات تفرط في كبدة فؤادها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا لا يستقيم أبدا. طبيعة المرأة، أمومة المرأة تستوجب عليها هذه الرعاية. كيف يمكن أن ترضع صغارها وهي تخرج من بيتها قبل أن تطلع الشمس في بعض الأحيان، وعند بعض الموظفات والعاملات تترك أولادها عند من يعرفن بالحاضنات أو غارد دونفون كما هو منتشر عندنا عياذا بالله؟ وماذا تفعلين أنت؟ ولهذا كثير من الأسئلة ترد في هذا الموضوع: هل يجوز للمرأة أن تكون حاضنة لأبناء المرأة العاملة، وهل هذا يعتبر من الإعانة على المنكر أم لا؟ نعم، له وجه من الإعانة على المنكر. أنت تعينينها على ترك بيتها وإهمال أولادها وصغارها، هذا ابتداء وأصالة. أمر آخر أن المرأة قد تحتاج إلى الخروج لأجل لقمة العيش، تحتاج إلى أن تجلب الحلال لصغارها، يعني هذه الحاجة ألجأتها إلى هذا الأمر الذي تعتقد أن الأصل فيه أن لا تخرج فخرجت. إذا كان لهذا الأمر وقال أهل العلم بجوازه، فإنها تخرج بالضوابط الشرعية، ويكون عملها في الأماكن التي تراعى فيها هذه الضوابط، أن لا تكون في اختلاط مع الرجال، ناهيك أن تكون بخلوة مع الرجال، هذا محرم عليها، وأن تذهب لعملها من غير لجوء إلى مزاحمة الرجال في وسائل النقل أو ما إلى ذلك، تعمل العمل الذي يكون قريب من بيتها. وهذه أهم الضوابط الشرعية لجواز عمل المرأة خارج بيتها، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال السادس يقول السائل: توفي جدي رحمه الله عن والدي وعمتي، وكان قبل وفاته قد كتب كل الأراضي لوالدي وحرم عمتي من كل حقوقها، والآن توفي أبي وعمتي رحمهم الله تعالى، وبقيت الأرض باسمي مع إخوتي من أبي، وأريد أن أعطي أبناء عمتي حقهم، إلا أن إخوتي رفضوا ذلك، فما توجيهكم والحالة هذه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، هذه المسألة المتعلقة بهذه الهبة، وهذه صورة الهبة، والرجل له أن يهب في حياته، ولكن إذا كانت الهبة لمن لبعض ورثته أو لمن له علاقة بورثته، وكان القصد من الهبة هو حرمان بعض الورثة، فهذا قال أهل العلم بعدم جوازه، يحرم على الإنسان أن يتقصد حرمان حق أعطاه الله جل وعلا لواحد من قرابته، لأن هذا حق أعطاه الله جل وعلا للوارث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. أما إذا كان من غير هذا القصد وكانت الهبة لأحد الأبناء، شرط في صحتها أن يعطي سائر إخوانه وأخواته مثل ما أعطاه، لأن حديث النعمان ابن بشير النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا زورا، قال: لا أشهد على زور، هل كل ولدك نحلته مثل نحلته، مثل نحلة هذا الذي أعطيته هذه الهبة؟ قال: لا. قالوا: إذن، وفي رواية: لا أشهد على باطل، هذا باطل. وقال حينها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم في العطية. فهذا الجد رحمه الله وغفر لنا وله قد وقع في محظور، وأنه أعطى ولده دون ابنته، وهذا قبل وفاته. وإذا أراد الأبناء البر بأبيهم والإحسان إلى جدهم، أنهم يتراجعوا عن هذه الهبة ويجعلوها تركة يتقاسمها الورثة القسمة الشرعية، ويرجعون الأمر إلى نصابه، ويصححون خطأ جدهم رحمة الله جل وعلا عليه، ويأخذ كل ذي حق حقه، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال السابع: ما حكم ما يشترطه أو ما يشترطنه بعض الأخوات من السكن القريب للبيت العائلي، وأحيانا قد يخرج هذا عن استطاعة الزوج، وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما عن هذا السؤال المتعلق بما يشترطه بعض النساء أو بعض العائلات هذه الأيام من مثل هذه الشروط. يعني نحن لا نحكم على الشرط ما دام أنه في حدود وفي دائرة المباح، يعني المخطوبة لها أن تشترط ما شاءت إلا أن لا تشترط أمرا محرما أو فيه ظلم، كأن تشترط طلاق زوجته الأولى أراد أن يعدد تقول له أنا ما زوجكش حتى تطلقها، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا منكر عظيم، لا يجوز له أن يقبل بهذا الشرط، ولا يجوز لها هي أصلا أن تشترط هذا مثل هذا الشرط. أما البيت سكنى لحالها وبمفردها، هذا أنا أظن أنه هو الأفضل، يعني خاصة في هذا الزمان وفي هذه الظروف، العائلات غالبها لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، ولا يستطيع الرجل في بيته ولا المرأة في بيتها أن تعبد ربها جل وعلا على الطريقة المرضية، فإذا اشترطت ولها ذلك، وانت إذا كنت قادر على البيت المستقل فتقدم ولا تتأخر إذا كانت ذات دين وخلق، وإذا ما استطعت فيه غيرها ممن تقبل بحالك ووضعك، ما تجعلهاش قضية يعني، أو أنك سألت لي أنكر على من تشترط هذا الشرط، أنا لا أراه منكرا بل أراه من المعروف في هذا الزمان، والله تبارك وتعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح، ولعلنا نتمم ما بقي لنا من الأسئلة في اللقاء القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.